قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام.
النقاط التي سنتحدث عنها بإرادة الله عز وجل ومشيئته وتوفيقه فيما يتعلق بدرس اليوم هي النقاط الآتية: أولا، بيان اشتقاق كلمة الجمعة وما يجوز فيها في ضبطها اللغوي، وماذا كان يسمى هذا اليوم في عند العرب. ثانيا، بعض ما ورد في فضله. ثالثا، شيء من خصائصه التي خصها الله عز وجل به. خامسا، بيان من تلزمه الجمعة. سادسا، الأصل في وجوبها من الكتاب والسنة والإجماع. سابعا، جملة الشروط وانقسام تلك الشروط على الصحيح إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. هذا ويمكن الحديث عن بعض الشروط فقط، وهي شروط الوجوب، ثم شرط من شروط الصحة وهو الوقت. أولا، الجمعة في اللغة تأتي بالضم، الجمعة ضم الميم والجمعة بالإسكان، وهي في الأصل في أصل الاشتقاق مأخوذة إما من اجتماع الناس للصلاة أو لما حصل فيها من جمع الخلق لآدم عليه الصلاة والسلام، فإن جمع خلقه وانتهى يوم الجمعة، وكذلك كمال الخليقة. ولهذا فإنه يعني يخطئ اليهود عندما يقولون إن الله استراح يوم السبت، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واجتمع فيه آدم وحواء بعد أن أهبطا إلى الأرض، وغير ذلك من الأمور التي تدل على هذا الاسم، وهو يجمع الناس للصلاة فيه والالتقاء فيه في كل أسبوع. وكان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، وهو المعروف ما بين الخميس والسبت إجماعا، وأصبح العلم به من الضروريات. شيء مما ورد في فضله: جاء عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون يعني آخر الأمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي، وهذه الأمة منذ أن بعث الله نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الثقلين، لا يسوغ لأحد أن يخرج عما جاء به صلى الله عليه وسلم. نحن الآخرون، ولكن السابقون يوم القيامة أي نسبق الأمم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى. ثم قال: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، أي يوم الجمعة، فاختلفوا فيه. فهدانا الله عز وجل، أي لما اختلفوا فيه هدانا الله عز وجل للجمعة أن يكون يوم عيد لنا في الأسبوع نجتمع فيه ونلتقي، ويكون فيه صلاة وفيه خطبة وموعظة. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا أي يوم السبت، فيرون أن هذا اليوم واليوم الذي ينبغي أن يفرغوا فيه من الأشغال ويخلصوا للعبادة، والنصارى بعد غد. فالناس تبع لنا، فنحن نبدأ يوم الجمعة ثم يأتون بعدنا. فهذا فيه فضل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه بين الشيخين، وفيهما أيضا في الصحيحين مرفوعا: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وفي مسلم: وخير يوم طلعت فيه الشمس، ثم ذكر أو قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وذكر أن فيه خلق الله عز وجل آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فيه تقوم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في يوم عرفة: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فعاد إلى أنه ذلك اليوم وافق يوم الجمعة، وكان يوم أيضا عرفة الذي نزل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه فيما يخص أو فيما هو شيء من فضائل يوم الجمعة، ولعل الفضائل تتوضح أكثر عندما نعدد ما فيه من الخصائص التي اختص بها هذا اليوم العظيم من بين سائر أيام الأسبوع. فإن الزمن كما مر معنا يتفاضل، وتتفاضل فيه الأعمال، كما أن الأعمال تتفاضل بتفاضل الأمكنة. فأولا تخصيصه بقراءة بعض السور، فقد جاء في فضائل سورة الكهف أنها من خير ما يقرأ يوم الجمعة، وكذلك قراءة سورة قاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على المنبر، وقالت بعض صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم: كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ثم ما أخذت قاف إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كثرة ما يتلوها على المنبر. قراءة سورة الجمعة والمنافقون أو الأعلى والغاشية، هذا بدل هذا، وهذا يكون في صلاة الجمعة في ظهرها، فإما أن يقرأ بالجمعة والمنافقين، يقرأ بالجمعة في الأولى كاملة، وبالمنافقين في الركعة الثانية كاملة، وإما أن يقرأ بسورة الأعلى وسورة الغاشية بدلا منهما، أو يقرأ ما يشاء، لأنهم قالوا تكره المداومة على ذلك خشية أن يظن الناس أن هذا أمر واجب، وأنه إذا تركه الإنسان يكون قد أنقص من السنة، وليس الأمر كذلك، فقد ثبت خلافه. ولكن كثيرا ما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه. كذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة كاملة في صبيحة يوم الجمعة، وقرأ أيضا بسورة الإنسان، وكذلك لم يقتصر على ذلك، بل نوع في قراءته صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يدل على ما في هاتين السورتين من توحيد الله عز وجل، وذكر اليوم الآخر، وذكر خلق الإنسان، وذكر المراقبة عليه. فهذا فيه في قراءة هاتين السورتين في صبيحة يوم الجمعة فضل عظيم. هذه النقطة الأولى في تخصيص القراءة فيما وقفنا عليه من السنة. الأمر الثاني: الغسل والطيب والسواك، وحسن الهيئة، وسيأتي معنا إن شاء الله مفصلا عند قوله ويستحب أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، أي هيئة حسنة. وهذا الغسل سيأتي حكمه، هل هو واجب أو هو سنة مؤكدة، وقول أهل العلم والقول المختار فيه بإذن الله تعالى في موضعه. ثالثا التبكير والاشتغال بالعبادة والذكر، فإنه جاء في الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وفي لفظ ومشى ولم يركب، يعني إلى الجمعة ثم أتى وصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم جلس حتى يسمع الخطيب لا يحدث شيئا ولا يتكلم، غفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبه أو كان ما بين الجمعة والجمعة له كفارة. رابعا الخطبة ووجوب الإنصات لها، فهي ميزة من مميزات يوم الجمعة، فإن الخطبة تأتي قبل صلاة الجمعة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنها من الشروط لصحة الجمعة، فلا تصح الجمعة ركعتين بدون خطبة، فإن لم يؤت بالخطبة وجب أن تصلى أربعا، أن تصلى أربعا ظهرا، لأن الخطبة تقوم مقام ركعتين، ولهذا اختصرت الجمعة فصليت ركعتين، فإذا لم تصلى لم تخطب الخطبة فإنه لا تصلى الجمعة وإنما يصلى ظهرا. فالخطبة أيضا من خصائص يوم الجمعة ومن مميزاته، وسيأتي معنا أنه في الخطبة يتناول يعني أمورا مهمة يحث الناس عليها من ذكر الله وتقواه والعلم النافع والعمل الصالح، وأيضا الأحداث التي كانت تكون في أيام الأسبوع ويشير إليها، وبخاصة في وقتنا الحاضر كما سنتكلم عند وقفات إن شاء الله في مسألة أركان الخطبة وشروطها وما كان، ونستعرض نماذج من خطبه صلى الله عليه وسلم ومن خطب الخلفاء الراشدين وأيضا أمراء المؤمنين. خامسا انتفاء كراهية النافلة وقت الاستواء فيها، يعني أوقات النهي بالنسبة للصلاة النافلة هي إذا صلى العصر يمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس إلا إذا كان هناك سبب، صلاة ذات سبب، وكذلك يمسك بعد صلاة الفجر عن الصلاة النافلة حتى تطلع الشمس وتزول يزول كراهة، ثم عند قائم الظهيرة، وعند قائم الظهيرة المقصود به هنا الاستواء، إذا استوت الشمس يعني استوى الظل، فأصبح ليس للإنسان في وليس له ظل، وهو قائم الظهيرة الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، أي التطوع. طيب هنا قوله عند الاستواء، جاء في الجمعة أنهم كانوا يتنفلون ويتطوعون حتى يحضر الإمام، وغالبا كما سيأتي معنا عند التحقيق أن الإمام إنما يحضر في الزوال، فيكون قد سبق ذلك قيام قائم الظهيرة، فهذا وعقد له البيهقي بابا وذكر قال باب يتطوع قبل الجمعة بما شاء، فيصلي من الصلاة بما شاء، يصلي قبل الجمعة ما شاء من الصلاة، وذكر فيه آثار أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفعلون ذلك، فكانوا منهم من يذكر الله ومنهم من يعلم الناس السنة كما جاء في الحديث، ومنهم من أيضا يتذاكر مع إخوانه ما كان لهم وما كان عليهم من أيام الجاهلية وأيام الإسلام حتى يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام انتبهوا إليه واتجهوا إليه، فهذا فيه دلالة على أنهم يعني أن من صلى أن من أتى يصلي حتى ولو كان الظهر مستويا، بل ولو لو صلى حتى يحضر الإمام فإن له ذلك، لأنه زال ليس لها وقت كراهة عند الاستواء. وبعض أهل العلم ألحق مسألة ما بعد العصر من يوم الجمعة، فجعل ذلك أيضا من الأوقات التي تجوز فيها الصلاة ولو كان تطوعا، لحديث أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يدعو الله عز وجل أو يسأل الله إلا أعطاه، فهذا فيه دلالة في قوله قائم يصلي، قالوا وهذه الساعة كما جاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة بعد العصر، وهذه من الأوقات التي نهي عن الصلاة التطوع والنافلة فيها، فبعض أهل العلم استثناها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هنا القيام أي يعني الاستعداد للصلاة والتوجه إلى الصلاة، فإن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا كان في المسجد يوم الجمعة بعد صلاة العصر لا يقوم يصلي، وإنما يتوجه إلى الله بالدعاء والضراعة إليه، فلعل قوله قائما يصلي المقصود الدعاء، والمقصود أيضا انتظار الصلاة. أيضا من خصائصها أنها تشبه يعني ما يكون عيدا للمسلمين في الأسبوع، يوم يتفرغ فيه الناس للالتقاء وللاجتماع وكذلك سماع الخطبة. سابعا فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله عز وجل، وهذه الساعة على الصحيح تبدأ من أول وقت الجمعة أو من أول يعني بعد الفجر إلى غروب الشمس، لأنها على الصحيح يعني وإن ورد فيها يعني آثار تحدد بعض الأوقات إلا أنها أبهمت كليلة القدر، وذلك ليجتهد العبد في الحصول عليها من كثرة قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وكثرة الصلاة والابتهال والخضوع لله عز وجل، حتى يكون ذلك اليوم كله معمورا بذكر الله والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من خواصها أيضا أنها إذا وجبت على العبد منع من السفر في يومها إلا لعذر ولضرورة، وأما إذا لم يكن لعذر ولا لضرورة فإنه لا يسافر. ذكر بعض أهل العلم في بعض الآثار استدلوا بأن جهنم لا تسعر في يوم الجمعة، لا تسعر في يوم الجمعة، فإن النار والعياذ بالله تسعر من فترة إلى أخرى، وقد جاء في الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وإن لها نفسان، وأن لها نفسين، نفس في الشتاء فهو أشد ما تجدونه من الزمهرير والعياذ بالله، ونفس في الحر فهو أشد في الصيف فهو أشد ما تجدونه من الحر، وهذا من أشد أنواع العذاب عندما يكون الإنسان في حمارة القيض الشديد جدا ثم يصب عليه أو تهب عليه الريح الباردة الشديدة فإنها تتصلب شرايينه والعياذ بالله، فهذا من أنواع العذاب الشديد الذي يذكر الله عز وجل به عباده، فهي لا تسجر يوم الجمعة تشريفا لهذا اليوم، ولكن لا تذهب حرارتها بالكلية. فضل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 عام، ولكن في هذا اليوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها، فإنه لا يصلي علي أحد أو لا يسلم علي عبد إلا رد الله عز وجل إلي الروح فرددت عليه، بخلاف غيره من الأيام فإن هناك ملائكة سياحين خاصين بنقل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. تميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بها عن اليهود والنصارى كما مر معنا في الحديث السابق الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، يعني الآخرون في الأمم السابقون، فإن أول من يجيز الصراط فقراء المهاجرين، وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربما تكون شطر أهل الجنة. هذا في شيء من خصائصها. النقطة الرابعة متى كانت فرضيتها؟ فرضيتها على الصحيح كانت بالمدينة، ولكن اختلف هل أول من جمع بهم أسعد ابن زرارة أو أول من جمع بهم مصعب، والصحيح أن مصعبا ابن عمير رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية لما رأى عدد الأنصار من الأوس والخزرج يزداد ويدخلون في الإسلام، لما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم مصعب بن عمير، وذلك ليقرئهم القرآن ويعلمهم شرائع الإسلام، فما فلما كان مصعب أدى الغرض من هذا ودخل الإسلام في أكثر بيوت الأنصار من الأوس والخزرج، أذن الله عز وجل بعد ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فهذا فيه بيان أنهم كان هناك عدد لا بأس به، لأنه قال كم كنتم يومئذ، لما قال فجمع بنا أسعد بن زرارة، ما تتعارض مع أن الذي جمع أسعد أو أنه بأمر مصعب، لأن مصعب هو الذي كان مسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل في المدينة، مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع أن يأمر أسعد بن زرارة لكونه خطيبا في هذا. فجمع بهم في نقيع يقال له نقيع الخضمات، يقال له نقيع الخضمات، فجمع بهم. قالوا كم كنتم يومئذ؟ قال 40. قال 40، وسيأتي معنا تفصيل الكلام في اشتراط العدد والأدلة وبيان الراجح منها بإذن الله تعالى. ثم كانت ثاني جمعة جمعت خارج المدينة، أو أول جمعة جمعت خارج المدينة هي في مسجد جواثة بالأحساء، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاءه رسالة منهم من أهل جواثة، فذكر أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في المدينة لجمعة كانت في جواثة، وذلك أن أهل البحرين وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم شرائع الإسلام ثم انصرفوا، وكان من ذلك الجمعة. من تلزمه الجمعة؟ قال هنا كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة بشرائط معينة، ثم استثنى المملوك والمرأة والمسافر والمريض أو كان أو من له عذر. والذي تلزمه الجمعة من يعني على حسب ما تتوفر فيه الشرائط هو كل ذكر مسلم مكلف أي بالغ عاقل حر لا عذر له، لا من سفر ولا من مرض ولا من خوف، مستوطن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإن المسافر لا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو مسافر. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إلا المرأة، فإنها لا تلزمها الجمعة مع أنها تلزمها المكتوبة والفريضة. وكان الأولى أن يقول هي فرض عين على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، هذا هو الذي تلزمه الجمعة بشرائط معينة. وهذه الشرائط تحدث فيها هو بقوله أن يكون مستوطنا، أو إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك هذا، ثم ذكر إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور لمرض أو مطر أو خوف. هنا إذا استعرضنا ما ذكر أهل العلم في الشروط نجد أن الشروط على هذا تنقسم إلى قسمين في الجمعة، شروط وجوب وشروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة. لأن أحيانا قد لا تجب الجمعة على إنسان ثم يحضرها فتصح منه لكنها قد لا تجب عليه أصلا، كالمرأة مثلا والمعذور والمسافر إذا حضرها ممن لا تجب عليه كما هو معلوم أجزأته، مع أنها فشروط الوجوب أحيانا قد تكون مستقلة عن شروط الصحة. فشروط الوجوب غالبا تتعلق بذات البدن ببدن الشخص المكلف بها، وشروط الصحة تتعلق بأمور خارجة عن ذلك كالاستيطان ومسألة حضور العدد المعين كما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، والوقت، فهذا لا يتعلق بالبدن، هذا يتعلق بشيء خارج عن البدن. والخطبة فهي أيضا ليست يعني على كل أحد، وإنما هي على شخص معين محدد. الأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه السورة التي أو هذه الآية من السورة التي سميت بسورة الجمعة, سميت بسورة الجمعة, ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة فسمعوا الدفوف التي تستقبل, التي تستقبل العير أو الأخبار التي تستقبل العير التي تقدم بالتجارة من الشام, فخرج الناس إلا عدد أو بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في استمعون الخطبة. أما السنة فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني عدد, هنا الشارح ذكر حديثين, فذكر الحديث الأول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم, رواه البخاري. وهناك حديث آخر وهو من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه, رواه أحمد وأصحاب السنن. وكذلك محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الجمعة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحضر كان يحافظ على إقامة الجمعة والجماعة في المسجد, وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده, فكانوا يحافظون على الجمعة حتى أصبحت من شعائر الإسلام الذي لو تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون على ذلك. ومن أنكر وجوبها فإنه والعياذ بالله يكفر. فالإجماع منعقد أيضا على أن الجمعة واجبة بالشروط التي ذكر أهل العلم إذا توفرت. وأما حديث جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم في الحاشية فقال اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا في مقام هذا, فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله ولا بارك له في أمره. هذا الحديث قال الشيخ الألباني هو حديث ضعيف لضعف علي بن زيد وله ابن جدعان, وفيه عبد الله بن محمد العدوي متروك الحديث, ويغني عنه أحاديث أخرى كما ذكر أهل العلم لينتهين أقوام, والحديث أيضا من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه أي ختم الله عز وجل وطبع على قلبه أنه من الغافلين, نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولهذا فلما اشتغل المنصور بن أبي عامر في الدولة العامرية في فترة من فترات حكم الأندلس ببناء وتشييد القلاع, وكان يشتغل ولا يحضر الجمعة, فلما حضر الجمعة مرة فخطب الخطيب وتكلم عن مثل هذه الأحاديث وذكر أن الذين يفعلون هذا يعني يعتبرون من الغافلين, وشدد في هذا تشديدا عظيما, وما كان من عقاب له إلا أن السلطان يعني حلف على نفسه ألا يصلي معه, فقط حلف ألا يصلي معه مرة أخرى وإنما يصلي مع إمام آخر. فهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز لأحد يستطيع حضور الجمعة ولا يعني يحجبه عذر ويكون من أهل وجوبها, لا يجوز له بحال أن يتشاغل عنها وأن يتغافل عنها. الشروط ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين, شروط الوجوب, وشروط الوجوب هي التي ذكر أهل العلم في الشخص في كونه ذكر وكونه مسلما وكونه مكلفا أي بالغا عاقل, وكونه أيضا حرا, وكونه لا عذر له, لا عذر له. فيخرج بهذه الشروط أولا المرأة, فإن المرأة قد استثنيت بحديث طارق ابن الشهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة مملوك, يعني العبد المملوك, لأن الأصل أن العبد المملوك مشغول بالعمل بسيده, فإذا حضر فإنه يفوت عليه مصالح كثيرة, وإذا تعارض في العبد أو في الشخص حقان حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق, لأن حقوق المخلوقين مبنية على التشاح, وحقوق الله عز وجل مبنية فيها على المساهلة في الجملة. فهذا قوله إلا المرأة قوله مملوك أو امرأة, فأيضا فإن المرأة لا تلزمها الجمعة لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الإمام في المسجد، بل صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في مسجد دارها، فهذا فيه دلالة على عدم وجوبها عليها، لأن الأصل أن المرأة مبني أمرها على الستر وعلى البعد عن الرجال. ما خير للمرأة؟ ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، لأنها إذا خرجت المرأة واستهانت بالخروج فإنه يسهل عليها رؤية الرجال، ثم بعد ذلك كلامهم، ثم بعد ذلك أيضا الاحتكاك، وقد يحصل في هذه التجمعات أيضا من الاحتكاك احتكاك الأجساد ورؤية أيضا المحرمات، وبخاصة في زماننا هذا الذي أصبح النساء لا يخرجن محتشمات ولا يخرجن مبتذلات بل يخرجن متطيبات ويخرجن مبرزات للفتنة كاشفات للوجوه أيضا لا يتسترن، فهذا خروج مثل هؤلاء حرام لا يجوز، وإنما هي في وزر وفي لعنة من الله عز وجل وملائكته حتى تعود إلى بيتها. أو صبي فإنها لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه إلا إذا كان بالغا، لأن الصبي يقابله البالغ، ولكن كان السلف الصالح يعودون أبناءهم ويعلمون أبناءهم الحضور إلى الجمعة والجماعات إذا أصبحوا مميزين حتى يعتادوا الحضور عليها، لكنها لا تجب عليهم أي لا يأتمون. أو مريض، وهذا أو مريض أي به عذر، قام به عذر، وهذا العذر سواء كان مرضا أو كان سفرا أو كان خوفا كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى، فقال والمعذور بمرض، والمعذور بمرض، لأن المريض تسقط عنه الجمعة والجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وجحش كان يصلي في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا فيه دلالة على أن المريض الذي يعجز عن الذهاب إلى المسجد فإن الجمعة والجماعة ساقطة عنه. أو مطر، وقد مر معنا أيضا هذا في صلاة المعذورين، وأن المطر هو الذي يتعثر فيه الإنسان بسببه، تبتل ثيابه وكذلك يعوقه في الرجوع كأن تتوحل الأرض وما أشبه ذلك مما يكون فيه من المشقة. أو خوف، وقد ذكرت لكم أن الخوف إما أن يكون من شيء وإما أن يكون خوفا على شيء، فإما أن يخاف من عدو أو يخاف من مثلا من مثلا حيوان مفترس، أو يخاف أحيانا يعني من شخص توعده غير مثلا، ويخشى من بطشه كان يكون له سلطان، فهذا خوف من شيء. وأما خوف على شيء فذكروا الخوف على العيال، والخوف على المال، والخوف على الصنعة التي تذهب لو ذهب، ويعني كمثلا الخباز أو الطباخ أو ما أشبه ذلك، لكن لا يتعمد إذا استطاع أن يضع أكله أو عمله قبل الصلاة وينهيه أو يكون بعد الصلاة فيجب عليه شرعا أن يحضر الصلاة، لكن لو تصادف أنه لو ترك هذا أو هذا فإنه يذهب. ها؟ فقال وهذا أوسع المذاهب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة الجمع وفي مسألة أن يصلي منفردا. وكذلك الخوف، قالوا على الولد لو كان ضائعا أو المرأة وهو يبحث عنهم ويخشى أن لا يدركهم إلا يعني إذا صلى فات عليه، فعندئذ له أن يذهب ويبحث عنهم ولو فاتته الجمعة ويصلي ظهرا. هؤلاء المعذورون كذلك بالنسبة للمسافر، فإن المسافر لا جمعة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الجمعة في عرفة فصلى ركعتين الظهر ثم أمر المؤذن فأقام فصلى العصر، ولم يكن وكانت الخطبة خطبة يوم عرفة فلم تكن خطبة، وكانت بعد ذلك لأن الجمعة تكون قبل، وأما الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي خطبة بعد الصلاة، هي خطبة بعد الصلاة وهي ما يفعل إلى وقتنا الحاضر. وأما أسفاره الأخرى التي كان فيها في الجهاد صلى الله عليه وسلم، وكان يغيب عن المدينة أكثر من 10 أيام و20 يوما وما يقرب من ذلك يزيد أو ينقص، فما نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون الجمعة في تلك الأسفار، بل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا خرجوا إلى الغزو ولو بقيوا السنة أو السنتين كما حصل في طبرستان وغيرها، فإنهم ما كانوا يجمعون ولا يشرقون، أي لا يصلون العيد، ما كانوا يجمعون ولا يشرقون، أي لا يصلون الجمعة ولا يصلون العيد، لأنهم يترخصون برخصة المسافر فلا تلزمهم شرعا. لكن وهذا الحديث وهو حديث الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا الحديث الذي رواه طارق، وهو يقول طارق أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فإذا أدركه ولم يسمع منه ثم يروي الحديث، ماذا يكون حكم الحديث؟ مرسل، مرسل، ولكنه كما قال أهل العلم مرسل جيد، مرسل جيد. وصححه الحاكم والحافظ بن حجر في التلخيص، وذكر أنه على شرطهما، ووافقه الذهبي، واعترض عليه الشيخ الألباني بأنه مرسل، وصحح الشيخ أصل الحديث أو قال هو مرسل جيد، ولأن له المعاني العامة تدل عليه من نسبة لأهل الأعذار. بالنسبة إذا حضر هؤلاء، إذا حضروها أجزأتهم، يعني ومن حضرها، نص بعض أهل العلم يقول ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت، ومن حضرها ممن لا تجب عليه يعني ليس من أهل وجوبها أجزأته. ليش تجزئه؟ لأنها أعلى من فرضه الذي يصلي، هي أعلى من فرضه، الجمعة أعلى من الظهر، الجمعة أعلى من الظهر، ولهذا إذا لم يستطيعوا أن يصلوا جمعة مكان قالوا صلوا ظهرا، فمعناها أن الظهر بدل، أما الجمعة فهي الأصل، الجمعة هي الأصل وليست بديلة عن الظهر على الصحيح. وليش؟ لأنهم يصلونها جمعة إن توفرت الشروط، فإن لم تتوفر عدلوا إلى الظهر، فإذا يكون الأصل ما هو؟ الجمعة هي أصل، وأما بالنسبة للظهر فهو بدل عنها في هذا اليوم. ولهذا قال هنا وإن حضروها أجزأتهم، لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائما. القيام على المريض غير واجب، القيام على المريض غير واجب في الصلاة الفرض، فإذا تكلف وقام وصلى صحت صلاته مع تكلفه، لأنه ترك الأخذ بالرخصة فقط. وهنا حكى ابن المنذر الإجماع على أن من حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت عن أهل العلم، وكذلك لأنها أعلى من فرضه الذي لو صلاها صلى ظهرا، والجمعة أعلى وأكثر أجرا. قوله ولم تنعقد بهم، كما سيأتي معنا أن الجمعة عند بعض أهل العلم عند الشافعية والحنابلة لها عدد، وعند بعض أيضا عند أكثر العلماء لها عدد معين، إلا أنهم يختلفون فيه، فمنهم من يقول ثلاثة، ومنهم من يقول ألا يقل على 12، ومنهم من يقول ألا يقل عن 40، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. ولكن يقول لا مع أنهم يحضرون هؤلاء إلا أنهم لا يعدون من أهلها الذين إذا حسبنا العدد المعتبر واعتددنا بالعدد المعتبر فلا يحسب هؤلاء المعذورون، لا يحسبون من أهلها الذين إذا حضروها أجزأتهم، إلا أنهم لا يحسبون ممن يعني تنعقد بهم. قال إلا المعذور، أي لمرض، فإذا عذر الإنسان لمرض ثم حضر تكلف وحضر حضرها عندئذ وجبت عليه ونعقدت به. دال هنا ولم تنعقد بهم لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء. إلا المعذور يعني لو فرضنا أن شخصا موجود وعنده الكل ما عنده في القرية نساء لا يصلي بهن جمعة وإنما يصلون ظهرا. إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوطها عنه كان لدفع المشقة عن نفسه، فلما حضر زالت المشقة فأصبحت الجمعة واجبة عليه وانعقدت به، أي يعتد به وإن كان معذورا في الأصل، لكنه لا يقاس على ذلك. والمقصود به هنا والله أعلم المريض أو من حضر من سفر. ومن شروط صحتها فعلها في وقتها، بدأ الآن يفصل في مسألة الشروط التي تسمى شروط الصحة، وهي في الجملة الوقت، الوقت وحضور عدد معين، وكذلك حضور عدد معين، وأن يكون ببناء يشمل اسم واحد وهو الاستيطان. الاستيطان. والرابع أن يتقدمها خطبتان لها سنن ولها فرائض ولها أركان نتحدث عن كل في موضعها. فهنا لا نتحدث إلا عن نقطة واحدة نختم به الحديث، وهو في مسألة الوقت. في مسألة الوقت هذا شرط من شروط وجوبها، وهو شرط من شروط صحتها، ويتعلق بالفعل. الوقت ويبدأ وقتها عند بعض أهل العلم من أول وقت صلاة العيد، وهو ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين في العين الرائية، فإنها إذا زالت الكراهة صحت صلاة العيد. فكذلك يبدأ وقتها من وقت أول وقت صلاة العيد إلى أن يخرج وقت صلاة الظهر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر لم يجوز أن تصلى جمعة، بل يجب أن تصلى ظهرا. هذا هو وقتها عند بعض أهل العلم. وقد حكى النووي الخلاف في هذه المسألة على قولين، سأذكر لكم القولين وحجة كل قول والقول المختار منهما. ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن صلاة الجمعة لا تجوز إلا أنها لا تجب ولا تجوز إلا إذا وجبت صلاة الظهر وهو الزوال، فإن صليت قبل الزوال فعندئذ تكون قد وقعت خارج وقتها كما لو فعل في صلاة الظهر، فإنه لو صليت صلاة الظهر قبل زوال الشمس فإنها تقع نفلا ولا تقع صلاة فرض. وهذا القول هو كما ترون هو قول الجمهور من أهل العلم، وحجتهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصلوها على الصحيح إلا في الزوال أو بعد الزوال، وإنما ربما كانوا يتقدمون الزوال بالخطبة فيخطبون ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس صلوا الجمعة. قالوا ولم يصح، يقول النووي لم يصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه من هذه الآثار شيء، ومن صح ما صح منها فهو محتمل أن يعود إلى أنهم صلوا في الزوال. وهذا القول هو الأرجح وهو الأحوط، هذا القول قول الجمهور هو الأحوط ألا تصلى الجمعة. أما الخطبة لا مانع أن تتقدم، ولكن بالنسبة للصلاة لا توقع إلا بعد زوال الشمس. وذهب أحمد بن حنبل وهو من المفردات إلى صحتها قبل الزوال، واحتج بالنقول التالية. أولا حديث عبد الله بن سيدان، وحديث عبد الله بن سيدان هذا ذكره عندكم في صفحة 127 على حسب هذا الطبعة الذي هو عند قوله ومن شروط صحتها فعلها في وقتها، ثم ذكر حديث عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، ثم طبعا إذا عناها قبل الزوال، ثم هذا موضع الشاهد، ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. لكن الشيخ الألباني قال حديث عبد الله بن سيدان ضعيف، والسبب أنه لا يعرف بعدالة، الراوي له هذا عبد الله بن سيدان لا يعرف بعدالة، وقال عنه البخاري لا يتابع على حديثه، لا يتابع على حديثه. ثم سنذكر النصوص التي وردت وثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين المشهورين أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وأنهم يذهبون يتتبعون الفي كما في حديث سلمة ابن الأقوع رضي الله تعالى عنه. هذا حديث عبد الله بن سيدان وهو الحديث الأول. الثاني ما روي عن بعض الصحابة كابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر، وهو صحيح عن بعضهم. خبر جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس، رواه أحمد ومسلم. وإذا نظرت أول وقتها أي لا يتركونها حتى يعني يتزول الشمس بفترة ثم يأتي الإمام ويخطب ويطيل ثم تأتي الصلاة فتكاد تخرج يعني الوقت، وكذلك ما كانوا عليه من تخفيف الخطبة، وكذلك الصلاة أحيانا يعني وإن كان طول الصلاة وقصر الخطبة، الخطبة مئنة من فقه الرجل كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في بيان ذلك، وأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة كانت من جوامع الكلم، وكان يقتصر في الخطبة على أشياء معينة محدودة، وكذلك أصحابه من بعده فكانوا لا يطيلون الخطبة، وربما أيضا يخففون في الصلاة أحيانا للأعذار مع التمام. فيعني سبق إلى يعني بوادر بعض الناس من بعض هذه الظواهر من النصوص أنها فعلت الصلاة أيضا قبل الزوال، ورأي الجمهور أحوط من رأي الحنابلة، بل توسع الحنابلة توسع لا دليل عليه، توسع الحنابلة إلى أن قالوا تصلى الجمعة من أول وقت صلاة العيد. لكن هل فعل هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه؟ لم يفعل، اللهم إلا ما سبق من الآثار أنه لعل بعضها يوهم أنهم أوقعوا الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، أو أوقعوا الصلاة والخطبة قبيل الزوال، وأما قبل ذلك بكثير فلم يكن يعني ينقل نقلا صحيحا. ولو قلنا بجواز فعلها قبيل الزوال بحيث تقع الخطبة كذلك والصلاة بعد الزوال مباشرة، لا نستطيع أن نجيز وقوعها وقت صلاة العيد، لأنه لم ينقل عن أحد من علماء السلف أنه فعل ذلك. وكل المنقول إما صريح لكنه غير صحيح في ذلك، وإما صحيح ولكنه محتمل، ولكنه محتمل أي غير صريح. والعبادة لا بد فيها من الاحتياط، بل جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين أنهم كانوا يقولون ما كنا نجمع إلا بعد الزوال. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي، فنتتبع الفي. فحديثه الآخر الذي فيه ثم لا نجد للحيطان ظلا أو فيئا نستظل به لا يتعارض مع حديثه هذا، فإنه قال ثم نرجع فنتتبع، ما هناك فيء كثير وإنما هو فيء قليل، فمعناه أن الزوال قد حصل. ثم أيضا قد يجدون الفيء الكافي أحيانا ولا يجدونه أحيانا، وذلك باختلاف مواقع البنيان وباختلاف أيضا الشمس نفسها، فأحيانا الشمس تتعامد على الشمال وأحيانا على خط الاستواء، وأحيانا تكون جنوب خط الاستواء، وأحيانا تكون شمال خط الاستواء، فعندئذ ينكشف مواطن كانت تكون مغطاة بالفيء في وقت فإذا هذا على حسب اختلاف الزمن، على حسب اختلاف الزمن. فصح أقوال أهل العلم هو رأي الجمهور في هذه المسألة، والخطبة إن وقعت قبل الزوال فالأمر فيه تسامح، ولعله حمل فعل بعض الصحابة على ذلك. وأما بالنسبة للصلاة فالصحيح أنها لا تفعل حتى تزول الشمس، لأنها تكون في هذا الوقت أو وقت الظهيرة الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، وكذلك الجمعة كما جاء في حديث سلمة ابن الأكوع وهو في الصحيحين. هذا ما يسره الله عز وجل حول هذا الموضوع وحول الشرط الأول من الاشتراط من أشراط صحة الجمعة وهو الوقت، وسنتحدث إن شاء الله عن بقية الشروط في درس قادم بإرادة الله عز وجل. سؤال أو تنبيه، نبه الأخ في مسألة العشر الأول من رمضان، فإنها الآن يعني على وشك الخروج والانتهاء، ثم بعد ذلك يعني تأتي العشر الأوسط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعتكف هذه العشر الأوسط، يعني كان من اعتكافه في أول الأمر كان منها العشر الأوسط، ثم بعد ذلك قال من دخل معتكفه فلا يخرج منه، فإني أنوي الاعتكاف في هذه العشر الأواخر، ثم كان عمل الصحابة على هذا، ولكن يدل على مزية وفضيلة للعشر الأوسط أيضا، فإنها يعني الآن إذا انتهت العشر الأول فهذا يدل على يعني توسط الشهر، وتوسط الشهر يدل على قرب نهايته، على قرب نهايته، فينبغي الاجتهاد في العبادة وتعلم العلم وقراءة القرآن وكثرة الذكر وكثرة الصدقة، وكثرة الصدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان، فكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولكنه أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه في رمضان مرة مرة إلا في السنة الأخيرة، فإنه عرض عليه القرآن مرتين، فعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك يعني إذان بدنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا استنبط أهل العلم وأهل الفقه أن الإنسان ينبغي له أن يختار الرفقة الصالحة، لأن جبريل هذا رفقة صالحة، كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فعندئذ عندما يلقى جبريل كان يحث ذلك على أن يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فإنه كان يكون بالخير أسبق من الريح أو أجود من الريح المرسلة، فإن الريح المرسلة يعني تكون سريعة، فكذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. فينبغي أن تعنى، أو من فاته شيء من الصلاة ومن فاته شيء من الذكر وقراءة القرآن فالعشر الأول، فينبغي أن يتدارك العمر فينوي ويعزم على استدراك ذلك في العشر الأواسط أول وقتها، أي لا يتركونها حتى يعني تزول الشمس بفترة، ثم يأتي الإمام ويخطب ويطيل، ثم تأتي الصلاة فتكاد تخرج يعني الوقت. وكذلك ما كانوا عليه من تخفيف الخطبة، وكذلك الصلاة أحيانا يعني وإن كان طول الصلاة وقصر الخطبة، الخطبة مئنة من فقه الرجل كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في بيان ذلك، وأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة كانت من جوامع الكلم، وكان يقتصر في الخطبة على أشياء معينة محدودة، وكذلك أصحابه من بعده فكانوا لا يطيلون الخطبة، وربما أيضا يخففون في الصلاة أحيانا للأعذار مع التمام. فيعني سبق إلى يعني بوادر بعض الناس من بعض هذه الظواهر من النصوص أنها فعلت الصلاة أيضا قبل الزوال، ورأي الجمهور أحوط من رأي الحنابلة، بل توسع الحنابلة توسع لا دليل عليه، توسع الحنابلة إلى أن قالوا تصلى الجمعة من أول وقت صلاة العيد. لكن هل فعل هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه؟ لم يفعل، اللهم إلا ما سبق من الآثار أنه لعل بعضها يوهم أنهم أوقعوا الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، أو أوقعوا الصلاة والخطبة قبيل الزوال، وأما قبل ذلك بكثير فلم يكن يعني ينقل نقلا صحيحا. ولو قلنا بجواز فعلها قبيل الزوال بحيث تقع الخطبة كذلك والصلاة بعد الزوال مباشرة، لا نستطيع أن نجيز وقوعها وقت صلاة العيد، لأنه لم ينقل عن أحد من علماء السلف أنه فعل ذلك. وكل المنقول إما صريح لكنه غير صحيح في ذلك، وإما صحيح ولكنه محتمل، ولكنه محتمل أي غير صريح، والعبادة لا بد فيها من الاحتياط. بل جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين أنهم كانوا يقولون ما كنا نجمع إلا بعد الزوال. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفي، فنتتبع الفي. فحديثه الآخر الذي فيه ثم لا نجد للحيطان ظلا أو فيئا نستظل به لا يتعارض مع حديثه هذا، فإنه قال ثم نرجع فنتتبع، ما هناك فيء كثير وإنما هو فيء قليل، فمعناه أن الزوال قد حصل. ثم أيضا قد يجدون الفيء الكافي أحيانا ولا يجدونه أحيانا، وذلك باختلاف مواقع البنيان وباختلاف أيضا الشمس نفسها، فأحيانا الشمس تتعامد على الشمال، وأحيانا على خط الاستواء، وأحيانا تكون جنوب خط الاستواء، وأحيانا تكون شمال خط الاستواء، فعندئذ ينكشف مواطن كانت تكون مغطاة بالفيء في وقت فإذا هذا على حسب اختلاف الزمن، على حسب اختلاف الزمن. فصح أقوال أهل العلم هو رأي الجمهور في هذه المسألة، والخطبة إن وقعت قبل الزوال فالأمر فيه تسامح، ولعله حمل فعل بعض الصحابة على ذلك. وأما بالنسبة للصلاة فالصحيح أنها لا تفعل حتى تزول الشمس، لأنها تكون في هذا الوقت أو وقت الظهيرة الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، وكذلك الجمعة كما جاء في حديث سلمة ابن الأكوع وهو في الصحيحين. هذا ما يسره الله عز وجل حول هذا الموضوع. وحول الشرط الأول من الاشتراط من أشراط صحة الجمعة وهو الوقت، وسنتحدث إن شاء الله عن بقية الشروط في درس قادم بإرادة الله عز وجل. سؤال أو تنبيه، نبه الأخ في مسألة العشر الأول من رمضان، فإنها الآن يعني على وشك الخروج والانتهاء، ثم بعد ذلك يعني تأتي العشر الأوسط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعتكف هذه العشر الأوسط، يعني كان من اعتكافه في أول الأمر كان منها العشر الأوسط، ثم بعد ذلك قال من دخل معتكفه فلا يخرج منه، فإني أنوي الاعتكاف في هذه العشر الأواخر، ثم كان عمل الصحابة على هذا، ولكن يدل على مزية وفضيلة للعشر الأوسط أيضا، فإنها يعني الآن إذا انتهت العشر الأول فهذا يدل على يعني توسط الشهر، وتوسط الشهر يدل على قرب نهايته، على قرب نهايته، فينبغي الاجتهاد في العبادة وتعلم العلم وقراءة القرآن وكثرة الذكر وكثرة الصدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان، فكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولكنه أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه في رمضان مرة مرة إلا في السنة الأخيرة فإنه عرض عليه القرآن مرتين، فعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك يعني إذان بدنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا استنبط أهل العلم وأهل الفقه أن الإنسان ينبغي له أن يختار الرفقة الصالحة، لأن جبريل هذا رفقة صالحة كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فعندئذ عندما يلقى جبريل كان يحث ذلك على أن يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فإنه كان يكون بالخير أسبق من الريح أو أجود من الريح المرسلة، فإن الريح المرسلة يعني تكون سريعة، فكذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. فينبغي أن تعنى أو من فاته شيء من الصلاة ومن فاته شيء من الذكر وقراءة القرآن فالعشر الأول فينبغي أن يتدارك العمر، فينوي ويعزم على استدراك ذلك في العشر الأواسط.